أهلا بكم في جلستنا اليوم للتحليل العميق. اليوم هو الثالث من أغسطس لعام 2026، وبصراحة هذا يوم مفصلي في عالم الألعاب الإلكترونية.
أكيد هو يوم مش عادي أبدا. الإعلان اللي صحينا عليه اليوم غير مقاييس كتيرة.
بالضبط، نحن نتكلم عن الإعلان الرسمي للعبة بال وورلد أونلاين أو بال وورلد أونلاين للهواتف الذكية، يعني أجهزة iOS وأندرويد. مهمتنا اليوم مش مجرد قراءة لخبر إطلاق لعبة جديدة، إحنا هنا عشان نفكك اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الضخمة بين استوديو بوكيت بير وشركة النشر العملاقة غارينا.
شراكة ثقيلة جداً ولها أبعاد كتيرة.
جداً، رح نفحص الجوانب التقنية، الاستراتيجية وحتى القانونية، وكيف هذا الإعلان رح يعمل زلزال حقيقي في سوق ألعاب الهواتف. طيب، خلينا نفكك هالموضوع ونبدأ.
أنا جاهزة. وما يثير الاهتمام هنا، يعني عشان نضع المستمعين في الصورة، هو أننا ما بنتكلم عن مجرد نسخة مصغرة.
مش بورت سريع زي ما بيعملوا عادة؟
لا أبداً، مش نقل مباشر للعبة كمبيوتر. إحنا أمام بناء عالم رقمي ضخم ومستمر، يعني لعبة MMO مبنية من الصفر عشان تناسب شاشات الهواتف.
طيب، خلينا ندخل في القسم الأول، الكشف الكبير. التقارير بتوضح إنهم تخلوا تماماً عن نظام اللعب التعاوني المحدود بـ 32 لاعب اللي كان موجود في اللعبة الأصلية.
صح، وهذا تغيير جذري.
وانتقلوا لبنية عالم مفتوح مستمر، بيئة بتستوعب أعداد هائلة من اللاعبين المتزامنين، مع نقابات ضخمة، قواعد صناعية مشتركة، وحتى مراكز فصائل. يعني عشان أبسط الفكرة، الأمر لا يشبه أخذ فيلم سينمائي ضخم وعرضه على شاشة هاتف صغيرة.
التشبيه هذا مثير، كمل.
بل هو أشبه بتصوير مسلسل تلفزيوني جديد كلياً، بأحداث جديدة ومصمم بالكامل ليعرض على هذه الشاشة الصغيرة، بس مع الحفاظ على نفس الروح.
تشبيه في محله جدا. شوف، النقلة هذه تتطلب بنية تحتية هائلة للخوادم. في اللعبة الأصلية أنت بتدفع 30 دولار ومرة واحدة وخلص، لكن هنا
هنا الخدمة الحية أو اللايف سيرفيس، واللعبة مجانية.
بالضبط، اللعبة المجانية بتعتمد على إن اللاعبين يظلوا متصلين. الخوادم لازم تظل شغالة ومستقرة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. هذا بيطرح تحدي ضخم.
وهذا يوصلنا لنقطة بديهية ومهم جدا، يعني فهم هذا المقياس الضخم بيخلي أي شخص يسأل كيف ممكن نشغل عالم بهذا التعقيد على هاتف محمول من غير ما يحترق المعالج.
هذه هي العبقرية التقنية خلف اللعبة بصراحة.
طيب، خلينا نغوص في السحر التقني والهندسة. التقارير بتشير لاستخدام خوادم غارينا السحابية الإقليمية
عشان يقللوا زمن الوصول أو الليتنسي.
بالضبط، مهندسو غارينا قاموا بتحسين خطوط العرض أو الرندرينج بايبلاينز وخوارزميات إدارة الذاكرة العشوائية الذكية عشان يتعاملوا مع الكثافة العالية للكائنات من غير ما ينخفض معدل الإطارات.
وهذا إنجاز كبير لو فكرنا فيه.
بس سؤالي هنا، وأنا مندهش فعلاً، إذا كانت أجهزة الكمبيوتر القوية جداً بتعاني أحياناً مع فيزياء اللعبة الأصلية، كيف ممكن لهاتف متوسط المواصفات في عام 2026 إنه يعالج مئات المخلوقات والمصانع الآلية في نفس الوقت؟
السر هنا مش في قوة الهاتف نفسه، بل في الذكاء التقني لتوزيع المهام.
كيف يعني؟
شوف، هم عملوا تحسينات للأداء الحراري على معالجات الهواتف لمنع الاختناق الحراري أو CPU throttling.
الاختناق اللي بيخلي اللعبة تعلق فجأة ويصير الجهاز حار جدا.
بالضبط، عشان يتجنبوا هذا في الأجهزة المتوسطة والرائدة ويحافظوا على سرعة 60 إطار في الثانية، هم اعتمدوا على الحوسبة السحابية. الهاتف اللي في إيدك ما بيحسب كل عملية فيزيائية، الخوادم السحابية لجارينا هي اللي بتتكفل بالعمليات الثقيلة.
واو، يعني الهاتف بس بيعرض النتيجة؟
نقدر نقول كده، نعم. بالإضافة إلى أنهم أعادوا تصميم واجهة المستخدم بالكامل لتكون طبيعية للمس أو Touch Native UI.
يعني مش مجرد أزرار شفافة فوق الشاشة.
لا، تم تبسيط بناء القواعد بلمسات بسيطة، والأجمل من كده أن الموارد بتتولد حتى وإنت أوفلاين.
هذه النقطة بالذات لفتت انتباهي، يعني المصانع شغالة وأنا مش فاتح اللعبة؟
صح، هذا بيحترم وقت اللاعبين جدا، خصوصا على الهواتف. أنت ممكن تفتح اللعبة 5 دقايق في استراحة القهوة، تلاقي مخلوطاتك جمعت الموارد، ترتب أمورك وتقفل.
هذه الديناميكية بتخلي اللاعب يرجع باستمرار. طيب، بمجرد التأكد من أنه لعبة رح تعمل بسلاسة تقنياً، خلينا نستكشف شو اللي رح يعملوا اللاعبين فعلياً داخل هالعالم الرقمي.
هذا ينقلنا لإعادة ابتكار أسلوب اللعب.
بالضبط، القسم الثالث من تحليلنا. التقارير بتقول إنه اللعبة بتقدم قصص حصرية ومهام مش موجودة أبداً في اللعبة الأصلية.
وحتى آليات صيد الكائنات باستخدام كرات البال اتغيرت شوي لتناسب اللمس.
لكن الشيء اللي صدمني هو تقديم زنزانات تعاونية أو كوب دانجنز. بتتطلب أدوار هيكلية للاعبين، يعني صار عندنا مدافع أو تانك ومحدث ضرر أو دي بي أس وداعم.
هذا التغيير قلب الموازين
فعلا. يعني ملاحظتي هون أنه إضافة هالأدوار بتحول التجربة من مجرب لعبة بقاء وجمع عشوائي لشيء يشبه، خلينا نقول، الشطرنج الجماعي.
وصف دقيق.
يعني ما عاد يقدر أي لاعب يعتمد على فوضى المعركة ويرمي كائناته وخلص، صار لازم تخطيط استراتيجي مع الأصدقاء.
وإذا ربطناها بالصورة الأكبر، هذا التغيير تحديداً هو اللي رح يضمن بقاء اللاعبين لسنوات.
كيف؟
في ألعاب الـ MMO الفوضى بتصير مملة بعد فترة، لكن لما تحتاج أصحابك ولما يكون دورك كمعالج أو داعم حاسم في هزيمة زعيم، هذا بيبني مجتمع.
الروابط الاجتماعية بتصير أقوى.
بالضبط. وعندنا كمان أحداث حية لزعماء العالم وحروب نقابات إقليمية للسيطرة على الموارد النادرة وساحات قتال مخصصة لمعارك اللاعبين أو PvP.
هذا مستوى تنافسي عالي جدا.
وهناك أنظمة التربية الجينية المعقدة والأتمتة اللي تكلمنا عنها وإنت غايب. كل هذا بيخلق دورة تقدم ملموسة. أنت دايما عندك هدف حتى في جلسات اللعب القصيرة.
بس بناء كل هذه الأنظمة المعقدة وإدارتها يطرح سؤال بديهي جدا، وهو جوهر القسم الرابع من جلستنا.
تفضل.
الصفقة الاستراتيجية الكبرى. ليش جرينا؟ استوديو بوكيت بير حقق مبيعات تخطت 25 مليون نسخة في أوائل 2024.
رقم مهول في عالم الألعاب.
ملايين الدولارات. يعني الاستوديو حقق ثروة. ليش ما قاموا ببساطة بتوظيف مئات المهندسين والاحتفاظ بكامل أرباح النسخة المحمولة بدل ما يشاركوها مع جرينا؟
سؤال ممتاز. مالياً قد يبذل الأمر خسارة، بس استراتيجياً هو قمة الذكاء. التحول لألعاب الـ MMO بيتطلب خبرة عميقة جداً في إدارة الشبكات أو النت كود.
يعني فلوسهم ما كانت تكفي لشراء هالخبرة؟
بناء ثقافة شركة لعمليات البث الحي واللايف أوبس بياخد سنوات، مش بس فلوس. غارينا اللي هي صانعة لعبة فري فاير تمتلك خبرة هائلة في الأسواق الناشئة.
تقصد آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط؟
بالضبط. هذه أسواق صعبة جداً من ناحية تنوع الأجهزة وسرعات الإنترنت. غارينا عندها البنية التحتية الجاهزة. الشراكة هذه بتتيح لاستوديو بوكيت بير التركيز على أجهزة الكمبيوتر والمنصات بدون تشتيت فريقها.
يعني عشان ما يوقفوا تطوير اللعبة الأصلية.
صح. وفي نفس الوقت الاستعانة بغارينا هو اختصار ذكي للزمن، وشبكة أمان بتضمن إطلاق خالي من الكوارث التقنية.
الكوارث اللي شفناها دمرت ألعاب ثانية في يوم الإطلاق
100%. ولا ننسى المنافسة مع عمالقة زي ببجي موبايل وجينشن إمباكت. ما عندهم وقت يغلطوا ويتعلموا، لازم ينزلوا بقوة.
وغارينا عندهم كمان خبرة في إدارة بطولات الرياضات الإلكترونية، صح؟
بالضبط. وهذا رح يخدم ساحات قتال PvP بشكل مباشر.
طيب، وجود شركة نشر قوية وشبكة أمان تقنية شيء ممتاز جدا، بس في شبح آخر بيطارد هذا النجاح، وهو القسم الخامس والأخير في تحليلنا اليوم،
المتاهة القانونية وتحقيق الأرباح.
بالضبط، التنقل في حقول الألغام. احنا عارفين عن الدعوة القضائية المستمرة من نينتندو بشأن آليات رمي الكرات لالتقاط المخلوقات. تاريخيا قضايا براءات الاختراع مع عمالقة الصناعة بتؤدي لتجميد المشاريع تماما.
هذا صحيح، نينتندو ما بتمزح في هالأمور.
سؤالي هنا، ألا يمكن أن يكون هذا الإطلاق السريع لنسخة الهواتف مجرد محاولة سريعة لجمع الأموال قبل ما تغلق المحكمة أبواب اللعبة للأسف؟
هذا بيطرح سؤال مهم جداً والكل فكر فيه، بس استثمار غارينا المالي الضخم بيأكد ثقتهم في الموقف القانوني. شركات بحجم غارينا ما بترمي ملايين الدولارات في مشروع ممكن ينقفل بكرة.
يعني عندهم دراسة قانونية قوية.
أكيد. والمحللين القانونيين بيأكدوا أن تغيير واجهة التحكم وتصميم اللمس في الهواتف بيعمل كدرع أو جدار حماية قانوني.
كيف يعني شاشة اللمس بتحميهم قانونياً؟
براءات الاختراع غالباً بتكون دقيقة جداً، يعني مثلاً الضغط على زر مادي في وحدة التحكم بزاوية معينة. لما تنقل الآلية لشاشة لمس تعتمد على السحب والإفلات، أنت ميكانيكياً غيرت طريقة الإدخال.
واو،
يعني واجهة اللمس المخصصة اللي تكلمنا عنها في البداية مش بس لتحسين اللعب، هذه استراتيجية قانونية استباقية لتقليل تداخل براءات الاختراع.
بالضبط، عصفورين بحجر واحد.
طيب، لو افترضنا أنهم بأمان قانونياً، ماذا عن نموذج الربح؟ اللعبة رح تكون مجانية، والعاب الهواتف المجانية سمعتها سيئة جداً في موضوع الدفع مقابل الفوز.
هذا الفخ اللي كتير ألعاب بتقع فيه، بس هنا التقارير واضحة، اللعبة بتعتمد حصرياً على بيع العناصر التجميلية أو الكوسماتيكس.
يعني ما أقدر أشتري أسلحة أقوى أو كائنات نادرة بفلوس حقيقية؟
لا أبداً، هم ابتعدوا تماماً عن آليات البي تو وين للحفاظ على نزاهة المنافسة.
خطوة جريئة، بس ليش؟ الأرباح من الدفع مقابل الفوز خيالية.
صح، بس على المدى القصير. نموذج الربح النظيف اللي بيعتمد على العناصر التجميلية هو عامل أساسي بيخلي اللاعبين يثقوا في اللعبة.
يعني عشان يستثمر مئات الساعات وهو مرتاح.
بالظبط، لما اللاعب العادي يطمئن إنه جهده مش رح يضيع بس لأن لاعب تاني دفع آلاف الدولارات، رح يستمر في اللعب، وبقاء اللاعبين هو اللي بيحافظ على اقتصاد اللعبة وحياتها.
هذا يتماشى مع خريطة الطريق اللي أعلنوها. التقارير بتشير لاختبارات بيتا إقليمية في شرق وجنوب شرق آسيا أواخر عام 2026.
تليها تسجيلات عالمية مسبقة مع مكافآت عشان يبنوا زخم كبير قبل الإطلاق.
طيب، إذا ربطنا جميع هالخيوط ببعضها، الصورة اللي تطلع لنا بصراحة مذهلة.
جداً، قفزة نوعية في تاريخ الألعاب.
يعني إحنا انتقلنا من لعبة بقاء التعاونية لـ 32 لاعب على الكمبيوتر إلى ظاهرة MMO عالمية بتستهدف مئات الملايين، وكل هذا بفضل شراكة استراتيجية عبقرية وابتكارات تقنية بتتيح عمل اللعبة على الهواتف المتوسطة والرائدة بكفاءة.
وخارطة الطريق واضحة جداً ودرع قانوني مبتكر. هم فعلياً فكروا في كل التفاصيل.
هذا يخلينا نعيد التفكير كمهتمين بالتكنولوجيا حول قدرات هواتفنا المستقبلية. يعني بصراحة هذا بيقودني لفكرة ختامية استفزازية شوي، وحابب أطرحها لإلك وللمهتمين اللي بيسمعونا.
تفضل، أحب الأفكار الاستفزازية.
بما إن نسخة الهواتف المحمولة تعمل الآن على خوادم صحابية موحدة وبتقدم عوالم مستمرة لا تنام وفيها أنظمة أتمتة بتعمل حتى واللعبة مغلقة
وكمان محتوى حصري.
بالضبط، هل ممكن نشهد في المستقبل القريب إنه الموازين تنقلب؟ يعني هل ممكن تصبح هذه النسخة المحمولة اللي كانت تعتبر فرعية هي النسخة الرئيسية والأساسية اللي بتحدد هوية اللعبة الأصلية؟
واو، سؤال عميق.
يعني ممكن تترك نسختي للكمبيوتر والمنصات في الظل تماماً وتصير هي الواجهة الوحيدة للمشروع؟
وارد جداً. التاريخ التقني مليان بأمثلة لمشاريع فرعية ابتلعت المشاريع الأصلية لأنها ببساطة وصلت لجمهور أوسر بكتير.
سننتظر ونرى. اختبارات البيتا رح تبدأ أواخر هذا العام ورح توضح لنا أمور كثيرة. في النهاية ما يسعنا إلا أننا ننتظر التحديثات المستقبلية بشغف. شكرا لك على هذه الإضاءات الرائعة.
العفو، كانت جلسة ممتعة جدا.
وشكرا لكل من تابعنا في تحليلنا اليوم. نلقاكم في جلسات تحليلية قادمة لنستمر في تفكيك هذا العالم التقني المذهل. إلى اللقاء.